بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة عنوانه كنتم خير أمة أخرجت الناس. أيها الأحبة، إن هذا العنوان مأخوذ من آية كريمة في سورة آل عمران. يقول ربنا سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الآية من سورة آل عمران، وهي سورة عظيمة، نزل صدرها إلى آية 83 بسبب وفد نصارى نجران. ولذلك تحدثت كثيرا عن مريم عليها السلام، وعن المسيح عيسى عليه السلام، وعن خلقه وتقرير عبوديته لله رب العالمين، وأن الله تعالى يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فالمسيح عليه السلام ليس بأعجب خلقا من آدم الذي لا أم له ولا أب، بل خلقه الله تعالى من تراب. ومن آية 120: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، حديث عن غزوة أحد استمر إلى آية 181. وفيما بين ذلك جاءت 40 آية مليئة بالتوجيهات الإلهية للمسلمين في أمور كثيرة، ففيها تقرير الإيمان بالله تعالى، ثم تقرير الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وتقرير الإيمان بما أنزل إلى الرسل عليهم السلام، بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. كما تضمنت توجيهات للأمة المحمدية بالحذر من اليهود والنصارى، وفضحت ألاعيبهم وبينت مقاصدهم، ثم حثت الأمة المسلمة على الاعتصام بالله تعالى والتمسك بحبله والحرص على الوحدة والاجتماع والحذر من الفرقة والاختلاف، وأن التفرق سبيل الأمم الهالكة من قبلنا. وبينت الآيات وسائل الاجتماع والوحدة وأسبابها، وهي الاعتصام بحبل الله تعالى والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبينت أن هذه الأمور هي مميزات هذه الأمة التي جعلها الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. أيها الأحبة، يقول ربنا سبحانه: كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة ظهرت على هذه الأرض. فالأمة المحمدية خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهم ينفعون الناس حينما يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهو موقوف على أبي هريرة، يعني ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم. ومعناه أن هؤلاء الكافرين يؤثرون، فإذا عرفوا الإسلام وصحته وبان لهم أن الإسلام هو الحق أسلموا لله رب العالمين. ولذلك روى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ومعناه هو ما ذكرناه قبل قليل. وقال عكرمة مولى ابن عباس: كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا، ولا هذا في بلاد هذا، فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود، يعني أن الناس عندكم سواسية، فكلهم يأمنون في بلاد الإسلام، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. وجاء من وجه آخر عن عكرمة رحمه الله أنه قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة. ومعناه أنه لم توجد أمة على وجه الأرض اتبع نبيها أصناف الناس من عرب وعجم من كل عرق ولون ومن كل بلد وقطع إلا هذه الأمة المحمدية. وقد أخرج الطبري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لم تكن أمة أكثر استجابة بالإسلام من هذه الأمة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. وهذه الآثار أيها الأحبة تدل على أن الآية عامة في جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة بقرن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كل قرن بحسبه. فخير القرون هو القرن الذي عاش فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا القول أي تعميم الآية في جميع الأمة هو الذي عليه المحققون من أئمة التفسير كالطبري وابن كثير وغيرهما. ومما يؤيده حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه والحاكم وصححه، وله شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويروى من حديث معاذ وأبي سعيد نحوه. وفي حديث علي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت أمتي خير الأمم. وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالى. وسأذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل بعض الأحاديث في خيرية هذه الأمة وفي فضلها. أيها الأحبة، وقد جاءت آيات كريمات تدل على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خيريتها من بين الأمم وعلى رحمة الله تعالى لها. منها قول ربنا سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففضلهم ربهم سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة بأنه هداهم إلى الصراط المستقيم، وهو الحق الذي بين باطلين، باطل عن يمينه وباطل عن شماله، فجعلهم أمة وسطا أي خيارا عدولا. ولعدالتهم يشهدون للأنبياء السابقين على أممهم أنهم قد بلغوا رسالات الله تعالى إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، يعني يجحدون نبوته. وما أتانا من أحد، فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، يعني تشهد هذه الأمة لنوح ولغيره من الأنبياء أنهم قد بلغوا رسالات الله. وذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، قد أخبر أن هؤلاء الأنبياء بلغوا، ثم بعد ذلك يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. والحديث رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس، يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. أيها الأحبة، ومن الآيات في فضل هذه الأمة قوله سبحانه: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فخص الله تعالى هذه الأمة بأنه اصطفاها، اجتباكم يعني اصطفاكم واختاركم، وخصها أيضا بأفضل الرسل وأفضل الكتب وأكمل الشرائع وأقوى من المناهج وأوضح المذاهب. أيها الأحبة، ولنعد قليلا إلى هذه الآية التي هي عنوان لقائنا هذه الليلة، ولننظر فيما قبلها وما بعدها من الآيات، ولكن على سبيل الإيجاز والاختصار. قبلها بقليل يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في الآية الأولى أيها الأحبة التحذير من طاعة أهل الكتاب، يعني من طاعة اليهود ومن طاعة النصارى، ومن الإصغاء إلى دسائسهم، ومن الركون إلى أقوالهم، ومن اتخاذهم أصدقاء، لأنهم لن ينتهوا حتى يصلوا بكم إلى هدفهم وهو يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذه الآية كقوله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم تعجب ربنا سبحانه من كفر من يكفر مع وجود القرآن ومع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ووجود سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فما بال كثيرين من المسلمين يميلون إلى صداقة الكافرين وآيات الله تتلى عليهم صباح مساء. ثم أرشدهم ربهم سبحانه إلى أن الاعتصام بالله تعالى وترك الركون إلى أعدائه من اليهود والنصارى وغيرهم هو سبب الهداية. هو سبب الهداية في قوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أمرهم سبحانه باتقائه حق التقوى بفعل ما أمر به، ومن جملة ذلك موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى عنه من موالاة الكافرين والركون إلى اليهود والنصارى حسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ذلك الحذر من كيد الكافرين والحذر من الانسياق وراء أهوائهم، والاعتصام بالله تعالى، والحرص على الجماعة، والبعد عن الفرقة وعما يسببها. ولذلك قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرهم سبحانه بنعمته عليهم إذ كانوا أعداء متحاربين فألف بين قلوبهم بالإيمان، كما قال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالله سبحانه ألف بينهم بالإيمان وجعلهم إخوة متحابين في الله جل وعلا، كأنهم إخوة لأم وأب. وإذا فرطوا في سبب الألفة والمحبة والأخوة وهو الدين والإيمان انقلب الأمر إلى فرقة، كما هو الحاصل الآن في بلاد العرب، فهم متناحرون، لا تكاد تجد دولتين إلا وبينهما مشاكل، لأنهم تركوا ما أنزل الله تعالى على رسوله، أو بالأصح تركه معظمهم. ثم أمر الله تعالى أن تكون الأمة متصدية للدعوة للخير ومتصدية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمعنى: يا أمة محمد كونوا أمة داعية إلى الله تعالى، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر على حسب قدرتكم واستطاعتكم. ثم توالت الآيات محذرة من مصير الذين فرطوا في هذه الواجبات، من مصير الذين فرطوا في البعد عن الكافرين والحذر من الركون إليهم فركنوا إلى الكافرين واتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، ومن مصير الذين فرطوا في الاعتصام بالله تعالى والاجتماع على طاعته والاعتصام بحبله والحرص على الألفة ووحدة هذه الأمة، ومن مصير الذين فرطوا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكانت نتيجة التفريط في هذه الواجبات العظيمة أن تفرقوا واختلفوا فاستحقوا العذاب العظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم بين ربنا سبحانه أن نتيجة عمل الفريقين سوف تظهر يوم القيامة مع ظهورها في هذه الدنيا من الفرقة والاختلاف، فهناك ظهور أعظم وهو يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم بين ربنا سبحانه أن الاستقامة على الدين والاعتصام بالله تعالى وطاعته سبحانه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه إنما هي لمصلحة العباد، والله تعالى غني عن العالمين، له ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. أيها الأحبة، ثم جاءت هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، مبينة فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما سبقها من الأمم، ومبينة مميزات هذه الأمة ومؤهلاتها التي جعلتها أفضل الأمم وأشرفها وخيرها. وسنبين إن شاء الله تعالى هذه المميزات بعد قليل. ثم بينت الآيات أن أهل الكتاب من يهود ونصارى قد كفروا بالله تعالى وأعرضوا عن الحق، وأن الذي يؤمن منهم قليل، والأكثرية منهم فاسقون خارجون عن أمر الله، أبوا طاعته وأبوا اتباع رسوله. وبشر هذه الأمة أن هؤلاء الأعداء لن يضروا أمة محمد إذا كانت متمسكة بدين الله تعالى إلا بالأذى باللسان من كذب ومن تحريف ومن سخرية ومن استهزاء وغير ذلك. أما في الحرب فلا يستطيعون مواجهة المسلمين، بل يولون الأدبار إن كان المسلمون مسلمين حقيقيين متمسكين بما أنزل الله تعالى على رسوله. لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة حينما نتحدث عن أعداء هذه الأمة الخيرية. أيها الأحبة، ولقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الأمة، وأذكر بعضها من صحيح الجامع للشيخ ناصر الدين الألباني. وقبل أن أذكر بعض الأحاديث في خيرية هذه الأمة، أذكر قولا جميلا للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير في تفسيره: وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نبيا قبله، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. انتهى كلامه رحمه الله. فالله سبحانه شرف هذه الأمة بخير الرسل وبأفضل الكتب وبأكمل الشرائع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما من الأحاديث التي وردت في خيرية هذه الأمة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. وقال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماء. وقال: إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكره عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يفني بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وقال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم، يعني أن أمة محمد يمثلون 3/3 أهل الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وقال عليه الصلاة والسلام: في كل قرن من أمتي سابقون. وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلها. وقال: لن يجمع الله تعالى على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. وقال: منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. وقال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا لك. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوه، فاستأجر أجراء بعدهم، فقال: اعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. والأحاديث أيها الأحبة في تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، وحسبنا ما ذكرنا. أيها الأحبة، والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج التفكير الدائم للإجابة عليه: ما هي مميزات الأمة الخيرية على الأمم؟ ولماذا مكنت في الأرض؟ وما عناصر القوة في هذه الأمة؟ وما حال هذه الأمة الخيرية؟ ومن هم أعداؤها؟ وما طريق نجاتها؟ إنه سؤال عظيم، وليس من السهل الإلمام بتفاصيل الإجابة عليه في مثل هذا اللقاء، ولا حتى في لقاءات متعددة، فإنه يحتاج إلى أبحاث وإلى مؤتمرات وإلى جلسات عمل، لأن حال الأمة حال مؤسف يرثى له. لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، وحسبنا أن نشير إلى نبذ في هذا الموضوع، لعلها إن شاء الله تعالى تكون تذكرة لغيرها ونافعة بفضل الله. أيها الأحبة، أما مميزات هذه الأمة المحمدية، أما مواصفاتها القيادية التي جعلتها خير أمة أخرجت للناس، أما الأسباب التي جعلتها أمة السيادة، أمة الريادة، التي جعلتها الأمة المتبوعة لا الأمة التابعة، فهي ليست بالأموال وليست بالأولاد وليست بالمتاع وليست باللذات وليست بالشهوات وليست بكثرة العتاد والجنود، فهذه كلها لا تساوي عند الله شيئا. قال الله تعالى عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. إخوة الإسلام، إن أهم ما يميز هذه الأمة على وجه الإجمال هو ما ذكر في هذه الآية الكريمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونلاحظ أن الآية قدمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى، وذلك يا أيها الأحبة لأهميته ولعظيم شأنه ولتفريط كثير من الناس فيه ولجهل خلق كثير بما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل بعضهم يعتقد أن تركه حكمة عافانا الله تعالى من سوء الفهم للإسلام. ولأن هذا الأصل العظيم هو سياج الإيمان وهو درعه الحصين، فإذا ترك أدى إلى ضعف الإيمان بل إلى زواله في كثير من الأحيان. وفي تقديمه على الإيمان بالله تعالى تعريض بأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا في الجملة لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك أيها الأحبة هو أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة كبيرة من قواعد الملة، ولذا عده بعض العلماء ركنا سادسا في الإسلام. ومن أحسن ما وصف به هذا الأصل العظيم ما قاله أبو حامد الغزالي رحمه الله، حيث يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستثرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخوان، أبو حامد هذا توفي في بداية القرن السادس الهجري، ومع ذلك يقول: وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف لو عاش أبو حامد إلى زماننا هذا ماذا سيقول؟ استمعوا له وهو يقول عن عصره: إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنهم مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه السلمة، إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها، مجددا لهذه السنة الدافرة، ناهضا بأعبائها ومشمرا في إحيائها، كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. انتهى كلامه. أيها الأحبة، ولقد وصف ربنا سبحانه أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين اليهود بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أما أهل النفاق فإن الأمر أعظم وأشد، فاستمعوا إلى ربكم سبحانه كيف وصف المنافقين. يقول جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اليهود أيها اليهود أيها الأحبة كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، أما المنافقون فزادوا على ذلك فأصبحوا ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر كما هو حال كثير من المنافقين في هذا العصر. أيها الأحبة، وإذا تركت الأمة هذا الركن العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك مؤذنا بالعذاب والعقوبة. قال ربنا سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن إذا وجدت الفتنة وهي المعصية ثم لم تنكر أوشك أن يعم الناس عقاب من الله تعالى. واتقوا فتنة يعني عقوبة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب العصاة فقط بل تعمهم وتعم الذين سكتوا فلم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. وقد روى أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة ابن حبان، وهو حديث صحيح. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. أما الميزة الثانية من ميزات هذه الأمة فهو الإيمان بالله. والإيمان بالله إخوة الإسلام يشمل كل الدين، يشمل جميع أمور الدين، ومن أهم ما يشمل أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه وفي أسمائه وصفاته. وهذا مخالف لما عليه اليهود والنصارى، قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فاليهود في إيمانهم بالله تعالى كذبوا على الله وافتروا عليه، فقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما النصارى فهم الذين زعموا أن لله ولدا، تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كذلك يشمل الإيمان بالملائكة، واليهود كانوا لا يؤمنون ببعض الملائكة ويعتقدون أنهم أعداء. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كذلك الإيمان بالكتب، واليهود كما هو معلوم يكفرون بالقرآن وبالإنجيل وقد حرفوا التوراة، والنصارى حرفوا الإنجيل وآمنوا بالتوراة المحرفة وكفروا بالقرآن. كذلك الإيمان بالرسل، واليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام الرسل وأفضلهم وخاتمهم. كذلك الإيمان باليوم الآخر، كذلك من أهم أمور الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود والنصارى إيمانهم باليوم الآخر أيضا إيمان محرف، أليس اليهود هم الذين يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والنصارى هم الذين يزعمون أن المسيح هو الذي يفصل بين الناس، فمن كان نصرانيا أدخله الجنة ومن كان غير نصراني أدخله النار، وقد كذبوا على الله تعالى. فما المسيح إلا عبد من عباد الله يصيبه ما يصيب الأنبياء يوم القيامة ويعتذر عن الشفاعة العظمى فيقوم لها محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يفصل بين الناس يوم القيامة هو رب العالمين تبارك وتعالى وحده لا شريك له. والإيمان أيها الأحبة المراد به ما يجمع بين التوحيد الخالص والعمل الصالح، فهو اعتقاد وطاعة وانقياد، وليس كإيمان المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان في القلب ثم بعد ذلك يعصون الله ويسرفون في الشهوات والمعاصي ويظنون أن ذلك لا يضرهم. وهذا خلاف كتاب الله تعالى وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذه مميزات الأمة على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل فسأذكر بعض مميزات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أهم مميزات هذه الأمة سوى ما مر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذان الركنان هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. بل هما المميزان للمسلم من الكافر والمبينان له. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهاتان الميزتان هما سبب من أسباب التمكين في الأرض. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن مميزات هذه الأمة أنها أمة تحب الخير للناس وتحرص على هدايتهم، وذلك حينما تدعو إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن مميزات هذه الأمة أنها تجاهد في سبيل الله تعالى من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن هذه الأمة تقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله معناها أن يكون حكم الله تعالى هو النافذ، أن تحكم شريعة الله تعالى. أما أولياء الطاغوت الذين يحاربون شريعة الله تعالى فهؤلاء هم أولياء الشيطان، فهم يحاربون ويقاتلون في سبيل الطاغوت. ومن مميزات هذه الأمة أنها تحتكم إلى شرع منزل وإلى وحي معصوم، هو ما تضمنه كتاب الله وما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحتكم إلى أهواء البشر وإلى قوانينهم الجاهلية ولا إلى كتب محرفة قد زيد فيها ونقص منها. ومن مميزات هذه الأمة أنها أمة العدل التام حتى مع أعدائها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن القصص العجيبة في تاريخنا التي هي تاج في تاريخ الإسلام قصة أهل حمص مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فحينما سمع أبو عبيدة بزحف جيوش الروم لحرب المسلمين وكان قد دخل حمص وأخذ من أهلها الجزية، رد الجزية عليهم وقال: إنا قد أخذنا منكم الجزية لنتكفل بحمايتكم، وقد دهمنا من أمر العدو ما دهمنا، وإنا لا نستطيع أن نقوم بحمايتكم، فخذوها حتى يقضي الله تعالى، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقصة علي مع اليهودي الذي أخذ درع علي رضي الله تعالى عنه حينما سقطت منه، ورآها علي معه فقال: هذه درعي الفلانية سقطت مني في المكان الفلاني. قال: بل هي درعي في يدي، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن تحاكم مع يهودي إلى قاضي المسلمين شريح. فحينما جلسوا أمام شريح قال شريح: ألك بينة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال اليهودي: أتحلف؟ قال: نعم. فقضى بها اليهودي، فحين ذاك أسلم اليهودي وقال: إن هذه هي أخلاق الأنبياء، هذا هو معنى القصة. كذلك أيها الأحبة، هذه الأمة تتميز بأنها الأمة الجامعة بين العلم النافع والعمل الصالح، أمة علمها مستمد من وحي معصوم، ثم إنها تعمل على وفق هذا العلم اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الكتاب من يهود ونصارى. اليهود أعطاهم الله تعالى علما ولكنهم فرطوا فلم يعملوا به، فاستحقوا غضب الله تعالى ومقته. وأما النصارى فإنهم قد ضلوا وعبدوا الله تعالى بلا علم. ثم إن من مميزات هذه الأمة أنها تتمسك بالوحي المعصوم وترجع إليه عند التنازع وعند الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، بخلاف غيرهم ممن يرجع في التنازع إلى أهواء البشر وإلى إما شيء محرف أو إلى شيء مخترع. ثم إن من مميزات هذه الأمة أنها توالي في الله تعالى وتعادي في الله سبحانه، إنها لا توالي الإنسان ولا تحبه ولا تناصره لذاته أو شخصه، إنما للمبدأ الذي يحمله وهو الإيمان بالله تعالى والاستقامة على دينه جل وعلا والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. كما أنها لا تعادي أحدا من أجل أنه فلان أو من العرق الفلاني أو اللغة الفلانية أو الجنس الفلاني أو البلد الفلاني، ولكن تعاديه لكفره بالله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهذه علة عدائهم لله وعدائهم للمؤمنين، أنهم كفروا بالحق المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أما اليهود فإنهم يوالون أعداء الله تعالى، قال سبحانه عنهم: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقد اقتفى أثر اليهود المنافقون، فوالوا أعداء الله تعالى وعادوا أولياء الله سبحانه. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر المنافقين فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في صداقة اليهود والنصارى، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تتغير الأحوال، نخشى أن تكون حروب، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أيها الأحبة، هذه بعض مميزات هذه الأمة المحمدية، وهذه التي ذكرنا هي في نفس الوقت من أهم عناصر القوة عند هذه الأمة. وهناك عناصر قوة أخرى، منها أن هذه الأمة أمة التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، فهي أمة تتوكل على ربها سبحانه حينما تجابه أعداءها، إنها أمة تتوكل على الله تعالى حينما تقوم بأعمالها، إنها أمة تتوكل على الله مع أنها أيضا تفعل الأسباب، فهي تستنصر بالله وتعتمد عليه وتفوض الأمور إليه وتعمل ما تستطيع من أسباب كما أمرها ربها سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كما أن هذه الأمة من عناصر قوتها أن الله تعالى قد وعدها بإحدى الحسنيين، إما الشهادة ونيل الدرجات العلى والنعيم المقيم في جنات النعيم، وإما النصر على العدو والتمكين في الأرض، وكلاهما مطلوب ومرغوب للمؤمن. ومن عناصر قوة هذه الأمة أن الله تعالى لم يكلفها إلا ما تستطيع، حتى في قتال أعدائها قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله الذي قال هذا الكلام هو الذي أمرنا بقتال الكافرين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا نحن أعددنا أنفسنا إعدادا إيمانيا وإعدادا مادية بأسباب القوة، فإن ذلك كاف لمجابهة العدو، ولا يشترط أن تكون أسلحتنا مكافئة وماثلة لأسلحة العدو، ولا أن تكون أعدادنا كأعداد العدو. ومن عناصر القوة عند هذه الأمة أنها أمة ذكر الله تعالى وأمة طاعته سبحانه، وذكر الله سبحانه له تأثير عجيب في القلوب وفي النفوس وفي الثبات أمام الأعداء. كما أن هذه الأمة هي أمة الصبر عند اللقاء، لأن الله سبحانه قد حرم عليها التولي يوم الزحف وجعل ذلك من أكبر الذنوب. كما أن من مميزات هذه الأمة أو كما أن من عناصر قوة هذه الأمة كمال شريعتها وشمول هذه الشريعة لكل أمور الحياة ويسرها وتناسبها مع فطرة الإنسان ومع ما يحتاجه. كما أن من قوة هذه الأمة أنها الأمة الوحيدة التي يجمعها دينها. إذا كانت الأمة متمسكة بالدين الحق فإن هذا الدين يفرض عليها أن تكون مجتمعة وأن تكون كلمتها واحدة وأن تكون متآلفة متحابة. أما الأمم الأخرى فسيأتي أن بينهم من العداء أمر عظيم مستقر هو سنة من سنن الله تعالى وسأذكره بعد قليل. وهناك إخوة الإسلام عناصر مادية موجودة في عصرنا هذا هي من أسباب قوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أحسن الاستفادة منها وأحسن استخدامها. فمنها العدد الهائل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة اليوم تزيد على 1,000,000,000 إنسان ينتسبون إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن هذه 1,000,000,000 معظمهم من الشباب، فهي أمة ناهضة شابة بعكس الأمم الغربية الأمم الهرمة التي نسبة الوفيات فيها أكثر من نسبة المواليد، ونسبة الشيوخ أكثر بكثير من نسبة الشباب والصغار. أما أمة محمد فهي في الجملة أكثر من 60% من سكان العالم الإسلامي هم أقل من 40 سنة، وهذا بلا شك من أعظم مميزات هذه الأمة المحمدية. ثم التكاثر السريع الذي يسميه اليهود الذين يرعبهم أن يخرج أن يولد مسلم يسمونه القنبلة السكانية الإسلامية الموقوتة. وما رضي اليهود بالانسحاب من غزة إلا بسبب كثرة السكان المسلمين وكثرة المواليد هناك، بحيث أصبح الوضع عند اليهود وضعا لا يطاق. كذلك الموقع الذي تشغله هذه الأمة في حيز الكرة الأرضية، هذه الأمة تتحكم في أهم الممرات المائية، وهذه الأمة تتوسط هذا العالم، لا يمكن أن يتصل شرق العالم بغربه إلا وأن يمر عن طريق بلاد المسلمين إذا أراد أن يتصل بسهولة وبيسر. ثم من المميزات في الموقع أن بلاد المسلمين متقاربة جميعها في حدود متلاصقة من مشرق العالم الإسلامي إلى مغربه. ثم كذلك التضاريس التي في بلاد المسلمين تضاريس مناسبة لأن تكون من عناصر القوة ومن أسباب حماية هذه الأمة، وما أفغانستان عنا ببعيد. كذلك الثروات التي هيئها الله تعالى لهذه الأمة، فالأمة أمة الإسلام تمتلك ثروات عظيمة، وبلادها تقبع على ما يمكن أن نقول عنه إنه الذي يعيش عليه هذا العالم، وهو البترول. فمعظم البترول إنما هو في بلاد المسلمين، وهو ثروة عظمى إذا لو توقف عن بلاد الكفار تعطلت مصانعهم ولأدى ذلك إلى انهيارهم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة ناهضة قوية، في يدها الإمكانات لأن تكون أقوى أمة على هذه الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأحبة، وإن من أهم عناصر القوة التي تمتلكها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من محض فضل الله عليها، الاختلاف الواقع بين الأعداء. وهناك سنن إلهية تمثل هذا الأمر، أولها سنة التدافع، وأن الله تعالى من سنته أنه لا تكون هناك قوة مهيمنة على هذه الأرض بحيث تعربد فيها كما تشاء، ولكن توجد قوة أخرى تنافسها وتحد من نفوذها وتجعلها ترتدع عن كثير من أطماعها وعن كثير من طغيانها. كذلك السنة في الاختلاف بين العدو الواحد، كما قال تعالى عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إن العداء الذي بين الكاثوليك والأرثوذكس مثلا عداء شديد، وقد رأيتم شيئا من آثاره فيما بين الصرب والكروات. وقال سبحانه عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تأمل قول الله عن اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أما يهود هذا العصر فإنهم في حقيقة الأمر لم يجدوا مؤمنين يحاربونهم ويواجهونهم حقيقة المواجهة، وإلا لكانوا غنيمة سهلة بإذن الله تعالى. ثم أيضا من عناصر القوة وهو من محض فضل الله تعالى ذلك الرعب الذي يقذفه الله تعالى في قلوب أعداء المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا بحمد الله تعالى باق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا جميعا نسمع ونقرأ خوف الكفار من يهود ونصارى وغيرهم من الصحوة الإسلامية، رغم أنها مضطهدة ورغم أنها مجردة من كل سلاح إلا سلاح الكلمة. أيها الأحبة، وإن من أعظم عناصر القوة لهذه الأمة وعد الله تعالى لها بالنصر والتمكين وعونه سبحانه وتأييده لها، ووعده سبحانه لها بالثواب الجزيل في مجاهدة العدو وفي الرباط في الثغور، مع أنه سبحانه لم يكلفها في الإعداد إلا ما تستطيع، لكن بشروط النصر من الإيمان والطاعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الأحبة، وهنا أقف وقفة مع تاريخ هذه الأمة الخيرية وقفة سريعة. العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في الجاهلية أمة متنازعة، كانوا في الجاهلية أمة متناحرة، كانوا تشتعل بينهم الحروب الطاحنة من أجل ناقة، اشتعلت حروب طاحنة من أجل سباق بين فرس وحصان، كانوا لا يفكرون أبدا بملاقاة أعدائهم. أقدس بقعة عند العرب هي الكعبة، ولما جاء أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة فر العرب من أمامه والتجأوا إلى رؤوس الجبال ولم يفكروا بأن يحاربوه أو يواجهوه. فلما من الله تعالى عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن هداهم للإيمان واجتمعت الكلمة، حين ذاك أعزهم الله سبحانه ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها في غضون 30 سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم داية الجزيرة بالإسلام، وفي عهد أبي بكر فتح المسلمون كثيرا من مصر والشام، وفي عهد عمر انطلق المسلمون إلى فارس وإلى مصر، ثم بعد ذلك في عهد عثمان توسعت الفتوحات وما زالت تتسع في عهد الأمويين والعباسيين والعثمانيين. ثم بعد ذلك تغيرت الحال فانحرفت الأمة وسلط عليها العدو، كلما انحرفت سلط عليها العدو، إن كان الانحراف انحرافا جزئيا كان التسليط جزئيا، وإن كان الانحراف انحرافا كبيرا وكليا كان التسليط عظيما وكليا. وسأشرح شيئا من حال الأمة بعد أن أتحدث عن أعداء هذه الأمة. إن أعداء هذه الأمة هم الكافرون عموما. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فكل كافر بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهو عدو للإسلام والمسلمين. وقد قال الله تعالى عن الكافرين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمشركون من البوذيين والهندوس وغيرهم واليهود والنصارى والمرتدين والعلمانيين والمنافقين كلهم أعداء لهذا الدين. ولكني أريد أن أقف وقفة مع العدوين اللدودين للإسلام اللذين دلت النصوص على أنهما عدوان دائمان، إنهم اليهود والنصارى. أما اليهود والنصارى فقد جاءت الأحاديث النبوية والآيات القرآنية مبينة أن عداء هؤلاء مستمر للإسلام إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. يقول ربنا سبحانه: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم قال سبحانه وتأمل الآيات: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه في آيات مماثلة في سورة الصف: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وهم اليهود أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. إلى أن قال الله تعالى بعدها: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وفعل المضارع يدل على الحال وعلى الاستقبال، فهم أعداء مستمرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النور الذي أنزل معه وهو دين الإسلام. أما الأحاديث النبوية فهي أحاديث كثيرة. ألم تتواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يقاتلون اليهود مع المسيح واليهود مع المسيح الدجال حتى يختفي اليهود خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. إن ذلك يدل على أن عداءهم مستمر وأنهم سيحاربون المسلمين إلى آخر الزمان حينما يخرج المسيح الدجال. أما النصارى فإن أحاديث الملاحم كثيرة مشهورة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء النصارى وخاصة من الروم، والروم هم الأوروبيون والأمريكان، أنهم سيبقون أعداء وسيغزون المسلمين وسيكون بينهم وبين المسلمين ملاحم، وأن الحرب بينهم ستكون دول، فمرة يدال للمسلمين عليهم ويفتحون روما، ومرة ينزل الروم بالأعماق أو بدابق وهي قرب حلب في حوالي 960,000 رجل، في حوالي 960,000 رجل يحاربون المسلمين، ثم بعد ذلك ينصر الله تعالى المسلمين عليهم، فهم الأعداء المستمرون لهذا الدين. أيها الأحبة، وإن من الأعداء الألداء لهذه الأمة الخيرية المنافقون. المنافقون أعداء من قديم، من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كادوا من أجل إطفاء نور الله تعالى، وكم تآمروا مع اليهود ومع المشركين من أجل القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين. وكذلك في كل زمان يوجد فيه منافقون يتآمرون مع أعداء الله تعالى. ومن المنافقين في هذا الزمن الطائفة العلمانية الخبيثة التي تريد أن تزيل شريعة الله تعالى، أو بالفعل قد أزالتها في كثير من البلدان عن الحكم بين الناس، وجعلت بدلها قوانين جاهلية تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن إنه يجب على الأمة المحمدية أن تحذر هؤلاء المنافقين الذين اندسوا في صفوفها وهم أخطر عليها من أعدائها الأصليين، لأن العدو الأصلي تعرفه، وأما هذا العدو الخبيث المندس فإنه يهدم من الداخل فما تشعر إلا وقد سقط عليك البيت. أيها الأحبة، ثم ما حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما حال هذه الأمة الخيرية وما واقعها المعاصر؟ إن حال هذه الأمة حالة مزرية، إنها حالة مؤسفة. يحتاج المسلم أو يجب على المسلم أن يكون ملما بها وأن يتعلمها ويعرفها، أن يعرف واقع أمته ليقدم شيئا من العلاج وليقوم ببعض الواجب تجاه هذه الأمة. إن هذه الأمة قد أصيبت بالكثير من العلل التي لولا رحمة الله تعالى ولولا أنه سبحانه قد حفظ هذه الأمة بوجود طائفة على الحق منصورة لأدت هذه العلل إلى موت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أدت كما أدت أمثالها إلى موت أمم سابقة. إن من أهم العلل الانحراف في العقائد والتطورات والمفاهيم من العقائد كالتوحيد والإيمان، بل حتى في مفهوم لا إله إلا الله انحرف كثير من المسلمين في هذا المفهوم، فظنوا أن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله إنما تقال باللسان، وأنها ليس لها من المعاني وليس لها من المقتضيات ما يجعلهم يخضعون لله سبحانه ويصدرون عن كل عن أوامره وعن نواهيه. ثم هناك الانحراف بترك تحكيم شريعة الله جل وعلا، وهذا من أعظم الأمور، وترك تحكيم الشريعة والحكم بالقوانين الوضعية الجاهلية وتلحية الكتاب والسنة عن الحكم بين المسلمين كفر بالله العظيم وشرك عظيم من أعظم أنواع الشرك، إنه الذي يعرفه العلماء بأنه الشرك في الطاعة والاتباع. كذلك انحرفت الأمة في العبادات حينما دخلتها البدع ودخلتها الأهواء ودخلها بعد ذلك التعصب والفرقة. كذلك هناك انحراف في مفهوم العبادة وفي مفهوم العمل، إن كثيرا من المسلمين أيها الأحبة يظن أن العبادة هي الصلاة والصيام والحج. نعم، هذه من أصول العبادات ومن أركان الإسلام، ولكن هناك عبادات أخرى، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة، وإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وإن الموالاة في الله والمعاداة في الله أساس عظيم من أسس الدين، وإن الدعوة إلى الله تعالى كل هذه واجبات عظيمة من واجبات هذا الدين، وهي من أهم أمور العبادة. فليست العبادة انحصارا في المسجد، فهذا هو الذي يريده العلمانيون حينما يظنون أو حينما يقولون إن الدين شخصي بإمكان الإنسان أن يتدين، ولكنه لا يجوز له أن يقول إن الإسلام يجب أن يحكم الاقتصاد، فلا ربا ولا احتكار ولا غش ولا ضرائب ولا غير ذلك. وحينما يقول المسلم إن الإسلام يجب أن يحكم السياسة ويجب أن يحكم الإعلام ويجب أن يحكم التعليم ويجب أن يحكم التربية، يجب أن يحكم أمور الحياة كلها، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني وحياتي ومماتي لله رب العالمين، يعني ملك لله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك حصل انحراف عظيم في مفهوم العمل عند المسلمين، فكثير من المسلمين لا يحسن عمله أو لا يحسنه أو لا يؤدي الأمانة، ويظن أن هذا الأمر سهل، بينما الإسلام يحث على إتقان العمل وعلى إحسانه وعلى القيام به بأكمل وجه، ويحث المسلمين على أن يكتفوا في كل الأعمال التي تحتاجها الأمة، بحيث لا يكونون محتاجين للكفار من يهود أو من نصارى أو من بوذيين أو من هندوس أو من غيرهم. كذلك انحراف في الأخلاق وفي التعامل، حتى أصبح المسلم لا يتميز عن غيره، ترى كثيرا من المسلمين فلا تكاد تفرق بينه وبين النصارى إلا إذا رأيته يصلي أو إذا نطق بالإسلام، وأما في شكله أما في مظهره فكأنه منهم لا تكاد تفرق بينه وبينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث المسلمين على التميز، فكم قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كذا خالف اليهود، اصبغوا إن اليهود لا يصبغون، يعني غيروا الشيء ولكن بغير السواد. وحينما قال: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، يعني في الصحراء. وحينما قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. وحينما قال: أرخوا اللحى خالف المشركين. وحينما نهى عن الأكل بالشمال حتى نخالف الشيطان. أمور كثيرة حث النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أن يكون المسلم متميزا عن أعداء الله تبارك وتعالى. إن الأمة الآن تعيش ما أستطيع أن أسميه بأزمة هوية وانتماء، إنها لا تكاد تعرف معنى الانتماء الحقيقي للإسلام، ولا تكاد تعرف ما هي الهوية الإسلامية الحقيقية التي تميزها عن غيرها، وتظن أنها كلمة تقال وأنها شعار يرفع حينما تأتي في مظاهرة أو حينما تأتي في غير ذلك. إن الأمة تعيش أزمة عميقة عظيمة تحتاج إلى جهود متواصلة لإنقاذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من مميزات أو من معالم حال هذه الأمة انتشار تيارات الفساد وتيارات التغريب في هذه الأمة، فكم في الأمة من حزب علماني، وكم في الأمة من حزب اشتراكي، وكم في الأمة من مجموعات صحفية تدعو إلى الفحشاء وتزينها للناس، وكم في الأمة من بلاء وشر يحبب إلى الناس الربا ويحبب إليهم ترك ما أحل الله تعالى من المعاملات. إن الأمة إذن تتعرض لتيارات إفساد متضافرة متعاونة تأتي من كل أفق ومن كل مكان، بل أصبحت من الكثرة بحيث لا يستطيع المراقب أن يعدها، وأصبحت من كثرة الاتجاهات بحيث لا يستطيع المسلم أن يميز من أين تأتي، فإن كثيرا منها ينبع من داخل بلاد المسلمين على أيدي المنافقين والعلمانيين والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يريدون أن يغربوا الأمة وأن يغربوا المرأة المسلمة فيجعلوها أمة غربية. ولكن هناك فرق، وهو أن الأمة الغربية الحقيقية من الأوروبيين والأمريكان هم الذين يقودون، أما المسلمون فيكونون تابعين أذلاء يستدلهم الغرب ويستنزف ثرواتهم. هذا هو الفارق بين المستغربين من الشرقيين وبين الغربيين الحقيقيين. كذلك تغريب المرأة المسلمة بإخراجها من بيتها وبتعريتها من حشمتها ومن جلبابها ومن حجابها وبإبعادها عن حيائها بحيث تكون سلعة رخيصة تنشر على أغلفة المجلات، وتكون سلعة رخيصة توجد ترقص في البارات وفي أماكن الديسكو، وتكون متعة يستمتع بها الأنجاس من شياطين وذئاب الإنس. كذلك إن من معالم حال هذه الأمة ذلك التسلط العلماني الرهيب الذي بليت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء أؤكد أن هذا التسلط العلماني سببه من عند أنفسنا، فنحن أو فالأمة لما انحرفت عن عقيدتها الحقيقية في توحيد الألوهية وفي عبادة الله عز وجل وظلت في ذلك، وأصبح كثير من المسلمين يعبد القبور ويطوف حولها ويذبح لها ويستغيث بأهلها ويدعوهم ويسألهم المدد، حين ذاك سلط الله تعالى عليهم النصارى فاستعمروا بلاد المسلمين، ثم بعد ذلك ما خرج النصارى إلا بعد أن وضعوا ثلة تابعة لهم بحيث تحكم بشريعة النصارى وتقوم بحماية مصالح النصارى. وكما قال أحد المفكرين الإسلاميين: ذهب الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر. فهؤلاء العلمانيون المتسلطون سواء في مراكز القرار ومواقع القوى أو في وسائل الإعلام أو في الأحزاب أو في غيرها في بلدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هؤلاء هم أشد الناس عداء لهذا الدين، وهم الذين يحاولون نشر الردة والكفر بين المسلمين، وأعني به الطاغوت الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. كذلك بليت الأمة بانحراف وسائل الإعلام التي تصدر من بلاد المسلمين، فأصبحت وسائل للهدم بدل أن تكون وسائل للبناء، وأصبحت في كثير من البلدان وسائل لمحاربة الأصولية بدل محاربة اليهودية والصليبية. كذلك هناك في كثير من البلدان انحراف في التعليم، حيث أن بعض البلدان المعادية للإسلام اتخذت سياسة تسمى بتجفيف منابع التدين، فحرفت مناهج التعليم حتى في الابتدائي، فأصبحت مناهج أقرب إلى الشيوعية منها إلى الإسلام، والله تعالى هو المستعان. أصبح المسلم يعلم دينا متميعا بحيث يرضي الأوروبيين والأمريكان واليهود ولا يرضي الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكرر أن هذا في كثير من البلدان، ولكن لا تزال هناك بلدان تعليمها لا زال فيه خير، نسأل الله تعالى أن يحفظه عليها وأن يكفيها شر المحرفين. كذلك من مميزات عصر أو حال هذه الأمة الظلم الفادح الذي يقع على المسلمين، سواء في أديانهم بمنعهم من التعبد بأمان أو في أعراضهم أو في أموالهم أو في حتى اعتقاداتهم وأفكارهم، ظلم عظيم سلط على هذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يرحمها. كذلك من أمراض هذه الأمة وأمر عليها بسرعة، ذلك الجهل والتخلف الذي يعيشه المسلمون، وكذلك الفقر الذي يضرب بأطنابه في بلاد المسلمين رغم كثرة ثرواتهم، وكذلك لا ننسى كيد الأعداء من الهجمة الثقافية من الهجمة الثقافية الإعلامية، الغزو الثقافي، والذي أخذ في هذه السنوات شكلا آخر وطورا جديدا هو الغزو التجسيدي، بحيث تلقى الصورة عارية والكلمة فاحشة أمام الناس فيتأثرون بها أكثر من تأثرهم بفكرة تلقى أو بمنهج يدرس. كذلك التنصير الذي أصبح يمتلك من محطات التلفاز ومحطات الإذاعة الشيء الكثير، ومعظمه يوجه إلى المسلمين. كل ذلك أيها الأحباب أدى إلى ذلة الأمة وإلى ضعفها وإلى تسلط أعدائها عليها، وأدى ذلك أيضا إلى تمزق الأمة وتناحرها والفرقة. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم يعني حكامهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. كذلك أصبح من آثار هذه الحال هذا الضعف الذي نراه على مستوى العالم، رغم أن الأمة تعد بألف مليون وتمتلك معظم ثروات هذه الدنيا، وهي أيضا تمتلك ربما ربع المساحة، مساحة السطح أو مساحة الكرة الأرضية. انظر إلى حال المسلمين في فلسطين، وإلى حال المسلمين في كشمير، وإلى حال المسلمين في البوسنة، وإلى غيرها من بلاد المسلمين، ترى ضعفا واضطهادا وذلة يصدق عليها ما قاله جرير: يهجو إحدى قبائل العرب ويقضى الأمر حين تغيب شيم ولا يستأمرون وهم شهود. فمعظم قضايا المسلمين تدار في مجلس الظلم الدولي الذي ما فيه إلا يهود ونصارى قاتلهم الله تعالى. كذلك أصبح من آثار تلك الحال هذه التبعية العظيمة للكفار والموالاة لهم، بحيث أصبح استقلال كثير من بلاد المسلمين استقلالا شكليا وليس استقلالا حقيقيا، فهم مستعمرون ثقافيا ومستعمرون اقتصاديا، هذا إذا لم نقل إنهم مستعمرون عسكريا فهم تحت حماية الكافرين. كثير من بلاد المسلمين تتكلم بلغة الكفار لا بلغة الإسلام، في كثير من بلاد إفريقيا وآسيا لغتهم الرسمية هي اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، وأين الاستقلال الحقيقي؟ أيها الإخوة في الله، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من أسباب الهلاك والخذلان، وإن منها التفريط في أسباب الخيرية وأسباب التمكين السابقة التي ذكرناها. وما أحسن ما قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر كثيرا من الأحاديث في معنى قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال رحمه الله: فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا لما مدح الله هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأديبهم، فقال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. انتهى المقصود من كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. أما طريق النجاة أيها الأحبة فإن الأمر بلا شك ليس سهلا، ولكن هناك معالم رئيسية نقولها نسأل الله تعالى أن ينفع بها، وهي لن تكون مفيدة ما لم تتحول إلى تنفيذ وإلى تطبيق وواقع عملي. أولها الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة لا بفهم عقولنا نحن، وذلك بأن يكون مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة المحمدية، ثم العمل التام بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله ولا تأخذوا ببعضه وتتركوا بعضه فتكونوا كاليهود الذين آمنوا ببعض وقال الله وكفروا ببعض، وقال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كذلك الرجوع إليهما عند التنازع، وهذا يتطلب من أهل الإسلام جهودا عظيمة مضاعفة لرد هذه الأمة إلى دينها بالدعوة إلى الله تعالى والإصلاح، سواء في التعليم أو في وسائل الإعلام أو في الخطابة أو بالنصح أو بالموعظة أو بغير ذلك، ولا يحقر مسلم نفسه، فكل مطالب بما يستطيع. كل واحد من المسلمين رجلا أو امرأة مطالب أن يسعى في إصلاح الأمة وإلى تغيير واقعها المؤسف بما يتمكن وما يستطيع بالطرق الشرعية التي أباحها الله تعالى التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب على المسلمين أن يعملوا في إصلاحهم لأوضاع الأمة، أن يعملوا في كل المجالات وعلى كافة الاتجاهات، سواء كانت عقائدية أو عبادية أو أخلاقية أو سياسية أو تربوية أو اجتماعية أو تعليمية أو إعلامية، في كل مجال فيه انحراف يجب أن يتم إصلاحه، ولا يجوز أن يقتصر على بعضها دون بعض. فدين الله أصبح كاملا ونحن مطالبون بالإسلام كله. قال الله تعالى لنبيه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك بأن نتعاون ونتعاضد ونتكاتف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب استطاعتنا، امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ولا أقل من أن ندب عن أعراض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ونكون عضدا لهم وعونا لهم، وننشر محاسنهم وندافع عنهم ونتعاون معهم قدر الاستطاعة. كذلك إن من أهم ما يجب أن تعلمه الأمة أنه لا يمكن أن تتخلص من هذا الواقع بعد أن تقوم بالأمرين السابقين، وأعني بهما الرجوع إلى الكتاب والسنة على حسب ما ذكرنا من التفصيل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أقول لن يتم ذلك إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى، فإن الله سبحانه قد ربط وعقد عز هذه الأمة ومجدها بالجهاد في سبيله، وأما إذا تركت الجهاد فإنها سوف تذل وسوف تختلف كما هو الحاصل في هذا الزمان. كذلك أيضا إن مما يجب على المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا أمة قوية أن يسعوا إلى الوحدة والاجتماع، وخاصة بين شباب الصحوة شباب الإسلام والعاملين لهذا الدين، سواء كانوا في جماعات أو كانوا مستقلين، يجب أن يتعاونوا ويتعاضدوا على البر والتقوى في حدود أصول أهل السنة والجماعة والتي تنحصر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله بفهم سلف الأمة الصالح. وإنه ينبغي أن تشكل لجان من علماء الأمة من أجل حل الخلافات بين المسلمين وبين الإسلاميين، وبيان الراجح من المرجوح، وبيان الواجب من غير الواجب، بحيث لا يكون هناك تنازع ولا تنابز. فقد تحصل خلافات عند أمور هي من أمور الاجتهاد، كهل تدخل هل يدخل الإسلاميون انتخابات أو لا يدخلون، هل يفعلون كذا أو لا يفعلون، وقد يؤدي بعض ذلك نسأل الله السلامة إلى أن يكفر بعضهم بعضا، وهذا من التفريط فيما أوجب الله من رد التنازع إلى الكتاب والسنة. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك أيها الأحبة، إن مما يعين على إرجاع الأمة إلى قوتها أن نعتني بالواجب العظيم هو واجب الولاء والبراء، بأن نتكاتف مع إخواننا ونتكافل معهم ونناصرهم في شتى بقاع الأرض، نناصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان بأموالنا وبألسنتنا وبأنفسنا، نعين المستضعفين، نعين الفقراء، نتكافل معهم، نقدم لهم التبرعات ونقدم لهم الدواء ونقدم لهم ما يستطيعون، ونعين على ذلك بما نستطيع من وسائل مشروعة. كل ذلك من أسباب رجوع هذه الأمة إلى قوتها، وإن من أهم أسباب رجوع هذه الأمة وهو مما ينبغي أن يعتني به المسلمون وخاصة من كان يحمل هم الإسلام، ضرورة العناية بتوعية هذه الأمة وإشعال الأمة بحقيقة حالها وإيقافها على خطورة الأمر. إن الأمة تفقد الوعي، إن الأمة تجهل حقيقة انتمائها، إن الأمة تعيش أزمة هوية. فيا أيها المسلمون، يا أيها الحريصون على هذا الدين، يا أيها المدافعون عن هذه الأمة، أشعروا الأمة بحالها، اسعوا في إيقاظها من غفوتها، اسعوا في تقوية وعيها بحالها في كل الأمور، فإن ذلك مما يساعد في تغيير المنكر وفي الإصلاح. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك قريبا. أيها الأحبة، وأختم بفقرة جعلتها بعنوان مستقبل الأمة في ضوء المتغيرات الدولية. العلم أيها الأحبة كما هو معلوم عند الله تبارك وتعالى، علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، ولكن هناك علامات وهناك قرائن قد يستشعر ويستقرئ بها المسلم ويستنطق بها الغيب القريب. فهناك سنن جعلها الله تعالى في هذا الكون، إذا عرفها المسلم ربما يستنطق ما وراءها فيستطيع أن يحدد المعالم والخطوط الرئيسية وإن كان لا يستطيع أن يعرف التفاصيل. إن العالم الآن يعيش في حال القوة الغربية، فالقوة الغربية هي المهيمنة على العالم وخاصة أمريكا. فأمريكا اليوم أصبحت ما يسمونها بالقطب الوحيد، وإن كان هذا عند التحقيق ليس بصحيح، فإن هناك أمما لا تزال مستعصية على الأمريكان كالصينيين والكوريين الشماليين وغيرهم. إذن العالم يعيش حالة القوة الغربية، فما حال الأمة الإسلامية وما وضعها في ظل هذه المتغيرات؟ إن من الملاحظ أن هذا العالم في هذه السنوات منذ أن دخل القرن 15 الهجري وهذا العالم يتغير بسرعة، فالتغيرات متلاحقة وبشكل سريع ربما يفوت المراقب. هذه التغيرات إذا أنت استقرأتها وجمعت بينها هي في الجملة في صالح المسلمين، وإن كان ازداد الاضطهاد على المسلمين، وإن كان ازداد الكبت في بلاد المسلمين، وإن كانت ازدادت ملاحقة الإسلاميين في كثير من البلدان، ولكن هي في واقع الأمر هذه المتغيرات في مصلحة الأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى. فالإرهاصات تدل على أن الأمة الإسلامية أمة قادمة، وأن المستقبل إن شاء الله تعالى لهذا الدين، فإن هذه الصحوة المتعاظمة وهذا الرجوع الكبير للإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها حتى في بلاد الكفار بين الرجال والنساء عند الصغار وعند الكبار يدل على أن هناك أمرا سيحصل إن شاء الله تعالى وبفضله وبحوله وبقوته. كذلك إن مما يميز هذه الصحوة وهو أيضا من علامات الخير لهذه الأمة أن هذه الصحوة في الجملة تعتني بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله. المناهج الأخرى بدأت تسقط، المناهج العقلانية، المناهج التي تعتمد على أفهام رجال وعلى تجارب جماعات بدأت تضعف وبدأت تتساقط، وأصبح التيار المنادي بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، والتيار الذي يرفع شعار الذي قاله الإمام مالك رحمه الله وهو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، أصبح يفتتح الساحة، وهذا بحمد الله تعالى مما يبشر أن هذه الأمة أمة قادمة. كذلك وعد الله تعالى في الكتاب وفي السنة بنصر هذه الأمة وبتمكينها يدل على أن هذه الأمة قادمة، لكن متى؟ العلم عند الله، ربما بعد جيل، ربما في جيلنا هذا، ربما بعد جيلين. ثم إن حال القوة الغربية، حال العالم الغربي يدل على أنها قد أوشكت على الانهيار، والسنة الإلهية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه حق على الله تعالى ما رفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. والعالم الغربي اليوم أصبح كما يزعم ليس له منافس، فأصبح الآن يعيش على حافة الانهيار وعلى سفح الانحدار، وهو إذا تأملت حاله يعيش مشاكل اقتصادية ويعيش مشاكل أخلاقية، مما ينبئ على أنهم قادمون على مشاكل رهيبة ستؤدي إن شاء الله إلى انهيار الغرب كما انهار الاتحاد السوفيتي، وبالتالي سقطت الشيوعية العالمية. ولله تبارك وتعالى الفضل وحده، وله سبحانه الحمد والمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يردها إليه ردا جميلا، وأن يمكن لها في الأرض. وأسأله سبحانه أن يقر أعيننا بانتصار الإسلام وأهله وذلة الكفر وأهله، ويسأله سبحانه أن يخذل الكافرين وأعداء الدين المتآمرين على أهل الإسلام، وأسأله أن ينصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولتحكيم شرعه وتطبيق كتابه وسنة نبيه، وأن يذل الطواغيت في كل مكان، إنه سبحانه على كل شيء قدير وهو قوي عزيز. وأسأل الله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وأن يغفر لنا ولوالدينا. وأستميحكم عذرا في أن الوقت قد زاد على المقدر، وتعدينا وقت الإقامة، فأعتذر إليكم عن الإجابة للأسئلة، ولعله تتهيأ فرصة إن شاء الله تعالى لأجيب عليها أو أستفيد منها في أمور أو في محاضرات قادمة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.